الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني أن تنفيذ العدالة في ملف اغتيال قادة النصر ومكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تترك ليطويها الزمن. وأثنى السيد إبراهيم رئيسي لدى استقباله بطهران رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان على إرادة وجهود الحكومة والجهاز القضائي في العراق في متابعة ملف جريمة الأمريكيين المروعة في اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس وتسليم الآمرين والمتورطين ومرتكبي هذه الجريمة إلى يد العدالة. صرح وزير الخارجية الإيرانية بأنه يمكن للمبادرة التي طرحتها الجمهورية الإسلامية وعبر تكميلها للمسيرة المتضامنة أن تشكل أفقا لإنهاء كافة التحديات التي تواجهها المنطقة. وشدد حسين بن عبد اللهيان الذي وصل إلى موسكو من أجل المشاركة في الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية كل من سوريا وتركيا وإيران وروسيا الذي سيعقد هناك اليوم أن الحكومة والشعب السوري هما جزء أصيل من الواقع الإقليمي. وأعرب عبد اللهيان عن الأمل في أن يوجه الاجتماع رسالة قوية إلى الأمريكان من أجل سحب قواتهم من سوريا. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية تصدع أعضاء الجمهورية الإسلامية الذين عقدوا الأمل على أعمال الشغب في القضاء على النظام الإسلامي. وأشار اللواء حسين سلامي إلى انهيار التحالفات التي أقامتها أمريكا في المنطقة فضلاً عن تقلص دائرة حضورها العسكري. كذلك الأمر في فرنسا التي سعت في وقت ما إلى زعزعة استقرار المجتمع الإيراني باتت تهتز بفعل الاحتجاجات. وأضاف سلامي في الوقت الذي أخذت فيه القوى الاستكبارية بالتداعي نجد الجمهورية الإسلامية تضحي أكثر رسوخا وتألقا وأمنا واستقرارا، كما نجد حزب الله في لبنان يواصل الارتقاء وسوريا تجتاز العزلة وكل محور المقاومة يزداد قوة وثباتا. حذرت الجمهورية الإسلامية أمريكا من أي حسابات خاطئة أو مغامرات طائشة قد تدور في خلد مسؤوليها إزاء المنشأة النووية الإيرانية. واعتبر سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان استفزازية وعدوانية ومنتهكة للقوانين الدولية. وقال إن اعتراف واشنطن بما أسماه سوليفان حرية الكيان الصهيوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المنشآت النووية الإيرانية يعني قبولها بدور دعم العملية الإرهابية والتخريبية الإسرائيلية ضد إيران، مشددا على حق طهران المشروع في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن مواطنيها ومصالحها ومنشآتها وسيادتها. في أحدث جريمة لها اقتحمت قوة الاحتلال بلدة قباطية جنوب مدينة جنين فجر اليوم، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات استشهد خلالها شابان فلسطينيان وأصيب آخر. وتصدى مقاومون بالرصاص والعبوات الناسفة للقوة المتوغلة بعد محاصرتها لعدة منازل، مما أجبرها على الانسحاب دون التمكن من اعتقال أحد. وامتدت الاقتحامات مخيمات ما عقب الجبر وبلدة طوباس وطول كرم وسط اندلاع مواجهات. دعت الصين وفرنسا والإمارات إلى عقد اجتماع عاجل مغلق لمجلس الأمن اليوم لبحث التطورات في قطاع غزة. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أين الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران، وندعوكم في هذه اللحظة إلى الاستماع للمحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، سبب الوجل أو سبب الرعب شنو هو؟ ليش؟ قطعا سبب الرعب واضح، يعني الإنسان على عظمته، الإنسان ترى عظيم بعقله، على ما يملك من أسباب العظمة ومن أسباب التضخم، لكن الإنسان بالقياس إلى هالكون اللي يعيش فيه فالذرة تائهة بالكون، فهذا إذا عرف شيئا من صفات الله عز وجل وإذا أدرك شيئا من عظمة الله هان عنده كل شيء، لأن ذول صراعهم على اليمن، صراعهم على الدنيا، على ذن إشكم فلس حصلوها من الغنيمة. إيه ذني إشكم فلس اللي حصلوها من الغنيمة، شنو مدة بقائهم شنو بالدنيا؟ إيش قد راح يظلن وياهم ذني؟ يعني يظلن وياهم أيام قلائل ثم يرحن إلى غيرهم. الباقي وجه الله، بالمؤمن الحق إذا أكو عنده اعتزاز عنده اعتزاز بالله، وإذا عنده خوف عنده خوف من الله. الخطر واحد طبع على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له سيدي ما حد العلم؟ يعني العلم شنو حده؟ أو بتعبير آخر ما هو العلم؟ الإمام أجاب بالعلم الذي ينتهي إلى عمل. قال له أنا أقول لك أكو أربع كلمات لتبدلهن إذن ثمرة العلم. قال ما هن؟ قال أولا أن تعمل للدنيا بقدر عمرك فيها. أنت شو كثر عندك عمر بالدنيا؟ زين؟ اعمل للدنيا بقدر عمرك فيها. يعني أنت مثلا تتصور عندك عمر في معدل الأعمار اليوم 70-80 سنة مثلا، هذا المعدل. أنت من تعمل اعرف أكثر من هذا ما راح تظل، لا تظل تمالخ بالحياة، يعني تحاول أن تتمدد على حساب الأجيال اللي تيجي من بعدك. يعني أنت إلك حد بالدنيا، هذا الحد اللي إلك بالدنيا الواقع وقف عنده، لا تتعدى على حدود غيرك. لكن الحاصل غير هذا مع الأسف. شلون يعني الحاصل غير هذا؟ أنت تتصور أن إحنا الآن كل جيل سابق يجني على الجيل اللاحق يتمدد على الأجيال على حساب الأجيال الآتية؟ شلون يعني؟ خلي مثل واحد أضرب لك بسيط. الآن علماء البيئة يقولون أن الأجيال الآتية راح تتحمل، راح تدفع ثمن غالي. شلون تدفع ثمن غالي؟ يعني إحنا جاي نستهلك كل الطاقات الموجودة بالأرض. هاي إذا ترجع الحساباتنا، يعني حسابات الله خليها على حدة، لكن الحساباتنا الأرض بها مثلا بترول محدود، إحنا جاي نستهلك النزفة. الأرض بها كمية أملاح محدودة، إحنا جاي نستهلكها بالزراعة. زين؟ أكو عندنا مثلا مياه كمية محدودة. الآن هيئة الأمم المتحدة مرتبكة، يعني يقول لك يوم من الأيام راح تيجي أزمة مياه، ما يحلو راح يكون أندر من المدري شنو. زين؟ لأنه هالتفجر السكاني الضخم هذا الهائل، هذا التفجر راح يستنفذ كل المخزونات بالكرة الأرضية. هاي قلت لك من وجهة نظر حساباتنا، أما حسابات الله عز وجل وحد. أنا حساباتي أنا الإنسان المحدود، أنا وإنت إحنا محدودين، أفكارنا محدودة وإمكاناتنا محدودة. ونجي نحسب أكو معادلات، نحسب يعني إيش كم واحد على سطح الكرة الأرضية؟ يعني مثل ما لما تطب بيتك أنت تعرف إيش كم واحد عائلتك، أفرض 10، تفرض لكل واحد رغيف 10 أرغفة، يعني هذا حساب معقول. كذلك حساب معقول أن نجي نحسب إحنا الآن سكان الكرة الأرضية إيش كثر، إيش قد نتمدد على حساب غيرنا. الأرض إيش قد بيها مخزون، إيش قد بيها طاقة مخزونة. الأرض بيها مثلا ماء محدود، ماء حلو أفرض محدود في حساباتنا، بيها مثلا مواد زراعية يعني أشمدة طبيعية بالأرض كمية محدودة أيضا نستهلكها بالزراعة، حتى كمية أكسجين أكو محدودة هم نستهلكها بالهواء. يعني إحنا جاي نتمدد على حساب الأجيال اللي جاية من بعدنا. هاي الإحصائيات اللي تعطيها هيئة الأمم المتحدة، لكن حساب الله عز وجل غير هذا. بس اللي أريد أقول أن الإنسان يأخذ من الدنيا كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له ثمرة العلم أن أنت تعمل للدنيا بقدر عمرك فيها. أنت يعني حاول أن تعرف إلك حتى تيجي تنهب الناس، ها؟ يعني انت تتصور يعني ايش قد تاكل انت؟ اكلك محدود ولباسك محدود والك عمر محدود بالدنيا، هاي وحده. والثانيه ان تعمل للاخره بقدر بقائك فيها، ايش قد راح تبقى بالاخره؟ طبعا بقاء لبقاء خالد، بقاء خلود لا حدود له. زين؟ بعد وان تخشى من ربك بقدر نسبتك منه، كثر نسبتك الى الخالق انت، كون خوفك بقدر نسبتك الى الله، هذا موضع الشاهد. بعد وان ترعى الاخره بقدر صبرك على النار، تعرف انت تحصل له بقدر صبرك على النار. شكثر تقدر تصبر على النار؟ فليكن عصيانك بقدر صبرك على النار. الحقيقة هكذا الآية الكريمة حاول أن تربينا هالتربية. الذين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا الواقع إذا مر عليه ذكر الله يدرك عظمة الله وعلم الله وإحاطة الله بجميع أعماله، قطعا رح يضطرب، قطعا رح يضطرب، يخشى من الله. ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيء، وبالعكس من لم يخف الله أخافه الله عز وجل من كل شيء. خشية الله نعم هي تخلي الإنسان الواقع جبار اللي يخاف من الله. فلأذكر لك حادثة، جابوا يوم من الأيام امرأة أدخلوها على الحجاج، لما أدخلت عليه وهي مطرقة قال لها ارفعي رأسك يا عدوة الله. قالت له أنا لست عدوة لله، أنا بالعكس محبة لله، ووالله إني أخاف الله خوفا وأعرف الله معرفة، صيرتك في عيني أحقر من ذبابة. فوجئ الحجاج، ما ينتظر هالمنطق من امرأة جاي بها أسيرة. رفع رأسه إلها قال لما لا ترفعي رأسك، ليش ما تشيلين رأسك وتنظرين إلي؟ قالت أكره أن أنظر إلى وجه يكره الله النظر إليه. تأمل، هذه لو كانت تخشى الموت، أي لو كانت تخشى من هذا لكان منطقها يتغير ويا تماما، لكن ما تخاف منه. تقول له أنا ما أخافك، أنا أخاف الله، ولما أخاف الله الله خوف الله صير عندي الحياة وجودها وعدمها سواء، وصيرك في عيني أحقر من ذبابة. هذا تأمل هذا اللون، لأن الإنسان إذا خاف الله أخاف الله منه كل شيء، وبالعكس إذا لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. وأنا أكد لك أعظم عذاب يسلط على الذين لا يخافون الله أن يسلط عليهم خوف من كل شيء. وبالفعل هذا اللي نعيشه الآن. تفضل الآن تعال إلى أبعاد المجتمع، تعال خلينا ندرس المجتمع، شوف المجتمع هذا اللي نعيش فيه، القرن اللي نعيش فيه يسيطر عليه الخوف. يعني الكرة الأرضية الواقع مملوءة بالخوف، يعني ما تمر على منطقة لا ترى الخوف فيها. خوف أولا الخوف من العذاب، يعني الكرة الأرضية أصبحت مهددة، ما يعني ما يندرى في أي لحظة، في أي لحظة من في حماقة من الحماقات اللي ترتكب يمكن هاي الذرة اللي موجودة فعلا المخزونة إذا ينطلق منها 4 قنابل يحولن الأرض إلى رماد، يحولن الأرض إلى تراب. هذا لون من ألوان الرعب، نبهي، الرعب من التفجر السكاني. تلقى الآن الهيئات اللي نسميها هيئات عالمة خايفة راح يصير بالأرض، يعني راح يكون نقص بالغذاء، نقص بالمخزون، الرعب من الوقوف الاقتصادي، الرعب 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 من كل شيء، الرعب من الأمراض. وكلما يتقدم العلم ويقدر يقهر لمرض يطلع فد مرض آخر يقهر العلم، حتى يبقى الإنسان دائما مقهورا إلى الله، يشعر بحاجته إلى الله. ففي واقع الأمر خوف الله عز وجل هو العاصم، هو المهذب الذي يهذب أخلاق الإنسان وسلوك الإنسان. نبه للآية، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هشا قد يسأل سائل يقول عجيب شلون هذا يصير، المفروض أن المؤمن يعرف رحمة الله، المؤمن يعرف رحمة الله وسعة رحمة الله، واللي يعرف رحمة الله ما يخاف من الله، لأن الله عز وجل عند رحمة تسبق غضبه. المفروض أن المؤمن يعرف رحمة الله، كل واحد من المؤمنين يدرك أن الله أرحم بعباده من الأم بولدها. بس ترى ألفت نظرك، من الرحمة أحيانا أن يعذب الباري عز وجل، أحيانا العذاب يكون من الرحمة. يعني حاليا أنت الآن لما تريد تأدب واحد من أهل بيتك لما تلجم واحد من بيتك وتقشع ليه تريد تأذبه، انت تريد تعذبه؟ طبعا ما تريد تعذبه، انما تريد تأذبه، تريد تربيه. قد تقشع عليه من اجل التربية. قشوتك هذه رحمة وليست عذاب. اعود للموضوع. زين، الآية تقول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. زين، انا اكو بحث شوية ارجو ان تلتفت له، علمي بس احاول ابسطه لك حتى نستفيد منه، لان تترتب عليها نقطة مهمة. شنو هو البحث؟ الآية تقول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يعني هاي انما، نبه لي، هاي كلمة انما مرة تيجي تفيد الحصر. شلون يعني؟ قال امثل لك مثلا، اقرب بيه المعنى. مثلا تقول انما بالدار محمد، يعني ما اكو بالدار الا محمد، بس وحده بالدار، هاي شو ما تفيد الحصر، ماكو غيره. لما تقول الآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني ماكو مؤمنين إلا ذولا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني غيرهم مو مؤمنين. هذا معنى إفادة الحصر. بينما إحنا نجي إلى آية أخرى هم تفيد الحصر، مثل إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. زين، هاي تفيد الحصر وذيك تفيد الحصر، يصير تناقض ما بيناتهم. هاي تقول مو المؤمنين إلا اللي إذا انذكر الله تخاف قلوبهم. ذيك الثانية تقول لا، المؤمنين ماكو غير المؤمنين اللي إذا ذكر الله عز وجل لم يرتابوا بذكره. فشي يصير؟ يصير تناقض بين الآيتين. فنستفيد يعني نقول هاي إنما تفيد الحصر، يو لا، قد تيجي للتأكيد. لا، مو دائما تفيد الحصر، أحيانا تيجي للتأكيد. هاي إنما أحيانا تأتي للتأكيد. يعني شنو للتأكيد؟ لما تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية تريد تأكد على حسن الخوف من الله، ما تريد تقول بس اللي يخافون من الله مؤمنين وغيرهم مؤمنين. لا، غيرهم أكو مؤمنين متصفين بصفات أخرى. شنو قصدي من هذا؟ قصدي من هاي أكو رواية يروها يقولون هذا الحصر مال إنما ذكر النبي بشد الرحال. شنو هو؟ لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، ياهو، مسجدي والكعبة وبيت المقدس. هاي رواية يروها عن النبي، يقولون هاي تفيد الحصر، لا تشد الرحال إلا، هاي مثل إنما، لا وإلا، لأن هي إنما إذا نحللها شنو تطلع؟ لا وإلا. إنما المؤمنون يعني ما المؤمنون إلا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هاي عينا ما تشد الرحال إلا لها المساجد الثلاثة. يقول لك هذا يفيد الحصر، يعني كل مكان تروح اللي تريد تزوره أو تشد الرحال إليه باطل، ما تنشد الرحال إلا لها المساجد الثلاثة. شنو القصد من هذا؟ دخل أبين لك أولا منين جاية هي هاي الرواية، وبعدين أبين لك عليه من يستدلون عليها، ونشوف صحيح هذا الاستدلال أم لا. هذه الرواية يا مولانا اخترعها عبد الملك ابن مروان في أيامه. عبد الملك ابن مروان بنى مسجد الصخرة في بيت المقدس، يعني هذا صلحها وبنى المسجد هذا، وأمر الناس بالحج إليه. ليش؟ كأنه أراد أن يحاصر آل الزبير، يحاصرهم اقتصاديا. آل الزبير كانوا مستولين على الحجاز أيام عبد الله بن الزبير، نعم، ذولا استولوا على الحجاز وصاروا الحجاج بأيديهم، مكة والمدينة الحرمين بأيديهم. فهذا يريد يموتهم جوع، يريد يحاصرهم اقتصاديا. شلون يحاصرهم؟ ما يقدر يمنع الحج، إذا منع الحج يصير ضجة، يقول لك أوه هذا يمنع المسلمين، يصدهم عن البيت الحرام، يمنعهم من الوصول إلى أداء فريضة الحج. طبعا هذا معنى راح يخلق بلبلة عند المسلمين، يخلق مشكلة. فهو شلون يتخلص من هذا؟ اتخلص من هذا بطريقين. الطريق الإقناع النفسي يعني إيجاد المبرر الديني، وطريق المنع بالجبر. طريقتين، طريق الإقناع الديني طلع له الرواية لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. طبعا أكو جماعة قاعدين ذولا شغلتهم يطلعوا الروايات، يأخذون فلوس يطلعوا الروايات، موجودين في كل زمان نبالجين، موجودين على طول ذولا اللي يشيرون في ركاب الظلمة دائما، اللي نعبر عنهم التكسي، ذولا موجودين تعطي نعم موجود زين. هذا هالرواية اخترعت ومصادر كثيرة تنص على أنها مخترعة. هذا أولا أراد أن يوجد به المبرر حتى يمنع الناس من الروحة للحجاز، يقول ما تفرق ترى تروح للحجاز تروح للحجاز أو تجي إلى بيت المقدس ترى سوى عينا نفس الفضيلة، ما تنشد الرحال إلا واحد من هذول، يعني مسجد النبي بالمدينة والكعبة الشريفة والقدس بيت المقدس المقدس زين. واحد يقول لك ردي كل سوى التعلي من تعبان بعد رايح وتذب فلوسك هناك وتتعب، هذا أقرب لك هنا وتعال هنا، خلي الحج يكون عندك بالقدس لا تروح إلى مكة. طلع لها الحديث اخترع لها الغرض، وإلا هذا الحديث ما يمكن يكون صحيح أبدا. ليش؟ لأن احنا نعرف أن تعظيم شعائر الله، الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العلماء يقولون هاي الآية بها إطلاق، كل مكان طاهر تروح اللي تريد تعظم لوجه الله هو يعتبر عمل مبرور عند الله. أنا بكرة أريد أروح مثلا أعظم لمسجد من مساجد الله، أفرض شمال إفريقيا، أنا رايح لبناء المسجد ولتعظيمه، هدفي رايح أدخل لها المسجد، المسجد بعالم، المسجد أثر من آثار المسلمين، أريد أروح أتبرك ببيت الله وأريد أوصل لها المسجد، هذا تعظيم لشعائر الله. شنو ليش صار حرام؟ إيش معنى ليش حرام؟ إيش معنى ما ينشد الرحال؟ إيش معنى أنا أريد أروح أطلب علم الآن مثلا هنا ما عندي بلدي أطلب علم، أروح أطلب مثل ما كانوا المسلمين، المسلمين مثلا في الصدر الأول مو كل واحد يحفظ الأحاديث عن النبي، ذولا اللي يحفظون الأحاديث قليلين، فكانوا يشقون طريقهم من المشرق للمغرب، يسأل وين أكو واحد حافظ يحفظ أحاديث النبي، يروح ليه يقطع آلاف الأميال حتى يسمع منه حديث أو حديثين. زين شد الرحال في طلب العلم محرم؟ لما تقول لا تشد الرحال إلا لزيارة المساجد الثلاثة، معناه كل مكان نشد الرحال إلى حرام إذا بناء هاي تفيد الحصر. يعني أولا بناء على صحة الرواية، والرواية قلت لك مو صحيحة، ثانيا لو فرضنا صحيحة هاي ما تفيد الحصر، لأن احنا ندري الآن أنا لما أروح أطلب علم الله يعطيني أجر بلا كلام، أشد الرحال أروح أطلب علم، أنا أشد الرحال أروح لزيارة النبي، شد الرحال أريد أروح لزيارة النبي، أريد أروح لزيارة آثار مقدسة، أريد أروح أعود لأخو من إخواني المؤمنين، عندي مؤمن صديق من أصدقائي يعيش في أوروبا مؤمن، أريد أروح أعود مريض رايح عيادة المؤمن مستحبة، رايح أعود وأتشبال زين ومؤمن ملتمسني أن أروح لي عند مناسبة، حرام هذا؟ يعني الآن الناس تقعد وتسكت أنه ما تتحرك، يعني ما يمكن واحد يسافر إلا يروح لها المساجد الثلاثة بس، وإلا يشد بابا ويبعد أي كلام، إيش من اللي يقول هذا؟ هذا ما يمكن يقوله أحد. إذن هذه ما تفيد الحصر، حتى لو الرواية صحيحة ما تفيد الحصر، إنما تفيد التأكيد أن ذني مساجد مكرمة، وقطعا مكرمة، القدس القبلة الأولى، الكعبة الشريفة قبلة المسلمين، ما هو أفئدة المسلمين، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وآله مهد الرسالة، مهد انطلاق الدعوة الماردة التي حملت الخير للناس، كلها موضع تقديسنا وموضع إجلالنا. لكن ترى الرواية طلعت فيها الغرض. نبه له شوي زين، وهذا اللي ما عنده شوية إلمام بالخلفية التاريخية ما يعرف، أكو بعض روايات ما يعرف شلون طلعت وشو شبابها. زين هسا عليه من مكلبي لها هالرواية هاي هسا مكلبي لها الرواية يقول لك تحريم ما تصنعه الرافضة، هذول رايحين منا لهناك رايح يزور علي بن أبي طالب، رايح منا لهناك راح يزور الحسن والحسين يوقف على البقيع. ليش ورايح أزور البقيع؟ ليش حرام؟ منين هالحرام؟ زين أنت ما تروي أن النبي صلى الله عليه وآله يقول يحفظ المرء في ولده؟ أنت ما تقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. زين مودة القربة كيف تتحقق؟ الله عز وجل ما يأمرني بمودة ذوي القربة، شلون أحقق مودتهم؟ يصير عندهم فرح أفرح وياهم، يصير عندهم حزن أحزن وياهم، أريد أروح ليهم أجدد عهد بهم ذكرى بهم أكرمهم أحترمهم. أنا لما أجي أوقف أجي على القبر، زين أوقف على قبر الإمام، مش أعتقد أن الإمام ينفع ويضر من دون الله؟ إحنا أكو عندنا واحد يعتقد أن الإمام ينفع ويضر من دون الله، يحيي أو يميت أو يصنع شيء؟ معاذ الله، معاذ الله وألف معاذ الله. عندنا نعتقد أن هذا حبيب إلى الله كريم عند الله، أجي أقول له السلام عليك يا سيدي أنت مؤمن وإلك جاه عند الله، هذا الجاه اللي إلك عند الله أنا أدعو الله وأجعل جاهك شفيع لي مثل ما أجعل جاه النبي شفيع، لأن أنت امتداد للنبي. هذا كل ما عندي، هذا غير هذا احنا ما عندنا، واللي يتصور عندنا غير هذا ما غلطان، هو ويا غلطان من الأرض للسماء، مو بس هذا الواقع. إذا أنا لما أقف أكرم، أقرأ النبي كان يقف على قبور الشهداء يكرمهم ويقرأ لهم القرآن ويصيح السلام عليكم، كان يطلع لأهل البقيع يستغفر لهم، يصيح السلام عليكم يا أهل الغربة، السلام عليكم يا أهل التربة، السلام عليكم يا أهل الوحدة، يقف على سلام قول من رب الرحيم، يقرأ لهم القرآن يترحم عليهم، يبعد هناك يدعو الله عز وجل. نستنى سنة الرسول في وقوفه على تلك المشاهد وتكريم أهلها وقراءة القرآن لها. وأنا أدعو الله، واللي يدعو غير الله ضال، واللي يعتقد أن واحد ينفع ويضر من دون الله هو ضال وألف ضال. بس هذا كأنه فاتح لفتح يلزم لها الحديث ويشتغل يومي لا تشد الرحال. يا أخي أكو بوذية، أكو كفرة، أكو ملاحدة، أكو دعوات هدامة، وجه همك للدعوات الهدامة. أنت جاي إلى مسلم ده يدعو الله ويكرم ابن رسول الله، جاء على هذا هدفك، يعني هدفك هو ما عندك مكان تحط معول كبير إلا هنا؟ ويغريب المسلم الآن يجب أن يتجه إلى أن يضع يده بيد المسلم للتعاون على هزيمة الإلحاد، للتعاون على دحر الكفر، على دحر الدعوات الباطلة، المبادئ الهدامة. مو أنا كل ما عندي أطارد أجي إلى مسلم يتجه معي إلى قبلة واحدة ويعبد ربا واحد ويأخذ ينهل من حضارة واحدة لمجرد أني أنا اشتبهت في يوم من الأيام بأن هذا يناجعني على مسألة. أنا أقول هل حقد هذا مورود يا سيدي؟ أرجوك راحة. في يوم من الأيام كان صراع عند الصحابة ياهو الأهم، هذا يقول الأولى بالخلافة علي بن أبي طالب لأن الله عينه، وذاك يقول الأولى بالخلافة أبو بكر لأن المسلمين انتخبوه، وشيء ذهب في ذمة التاريخ. نعم وهذا إلى دليله وأنت إليك دليلك، لكن أنت تعال إلى جسم الأمة الإسلامية، لا تحاول أن تسلط معاولك على تمزيق جسم الأمة الإسلامية، لا وجه معولك لهدم الكفر. عود للآية، الآية تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب، ثم انتقلت قالت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. شلون يعني إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا؟ طبعا كل آية تتلى على المؤمن تزيد من إيمانه. شلون يزيد من إيمانه؟ لأن قطعا كل آية إذا قرأت على المؤمن، المؤمن يؤمن بأنها من عند الله، والإيمان يقبل الزيادة والنقيصة. الإيمان يقبل الزيادة، يعني كلما اعتقدت أن هذه آية من آيات الله، هل اعتقاد إضافة إيمان إلى إيمان الأول؟ هاي آية نزلت ومن بعدها نزلت آية، مثل ما بالآية الأولى أنا أقول اللهم إني قد صدقت ما أنزل من عندك على نبيك، الآية الثانية أقول اللهم إني صدقت ما أنزل منك على لسان نبيك. التصديق الثاني هو زيادة للإيمان، هاي ناحية. والناحية الثانية مهمة شوية تنبه لها، أن كل آية إذا تعرف الإنسان على مضمونها زادته إيمانا بصحة الإسلام. مثل إيش؟ خلي أضرب لك مثلا. قبل يومين سألني واحد، يعني من أذكرة البحث نظرية داروين، قال أن المأثورات الإسلامية هل أكو بيها دلالة على أن آدم هذا اللي إحنا ننتمي إليه هذا يعني مو هو الأب الأول للإنسانية؟ أكو شي عندنا روايات، عندنا شي دلالات؟ يولا يعني آدم اللي قبل 14,000 سنة تقريبا هذا هو الوحيد، هو أبو البشر الأول؟ يعني خلينا نبدل السؤال، نقول البشر انوجد على الكرة الأرضية بس من 14,000 سنة؟ يعني من عهد آدم قبل هال 14,000 ما كان أكو بشر؟ لا، هذا المعنى أنا أتخطر مريت عليه أكثر من مرة وذكرت المصادر. وهالشكل الكرة الأرضية الآن اكتشفوا أجسام موجودة في بعض المناطق لقوها كاملة محتفظة تقريبا بشكلها بهيكلها وبخواصها في عوامل جيولوجية معينة، لقوا هذه الأجساد درسوها لقوا تاريخها يرجع بعضها إلى 2,000,000، بعضها إلى 3,000,000، بعضها إلى 5,000,000 سنة، بعضها لأكثر. جنب كل مؤرخين ومفسرين يذهبون إلى أن الكرة الأرضية مرت فيها أجيال قبل آدم، أجيال. حتى أتخطر الله يتغمد السيد الطباطبائي برحمته في كتاب الميزان يرى أن الكرة الأرضية مرت فيها 5 أدوار من البشرية، بلي كل دور 10,000,000 من السنين، ويدعم بروايات فبحث مطول عنده. زين، وأتخطر السيد هبة الدين خلمه الله برحمته الشهر الثاني في كتاب الهيئة والإسلام أيضا كتب بحث رائع مفصل في هذا، وذكر الروايات اللي تدل على أن الكرة الأرضية كانت من ملايين من الناس قبل آدم. يعني أكو 1,000 آدم أو 1,000,000 آدم، وكل آدم إلى أمة تبعه. يعني الكرة الأرضية مرت فيها أجيال قبلنا، إحنا نعتبر من الدورة الخامسة. نبه لي زين، هذا الحكي شنو ربط بالآية؟ هل أبين لك اللي أريد أقوله؟ اللي أريد أقوله أنت لما تقرأ الآية، الله عز وجل لما أمر الملائكة، الله لما أمر الملائكة بالسجود لله تعظيما لآدم، قلت مثل التعبير، ها؟ الله عز وجل عندما قال الملائكة اسجدوا لآدم، يعني مو المقصود السجود سجود عبادة، يعني يقولون اسجدوا عبدوا آدم، لا، السجود ما يصح إلا لله عز وجل، السجود لله، لكن تعظيم لآدم، تكريم لآدم. يعني هاي مثل المشكلة اللي احنا هسه واقعين فيها، أكون مو يمر لك هذا وشاف هذا حاط التربة تعجبته قال هيا من كذا، هذا دول يعبدون التربة، شو نحن يا عبد الله جاي أسجد لله وسطها مال تراب حاطه تحت راسي مو أكثر، ما لازم هي ما موجودة أحط لي ورقة مال شجرة، أحط لي ورقة مال كاغذ، أحط لي أي شيء ما يؤكل وما يلبس يصح السجود عليه. نعم، المسألة ما جاي عبد التربة يا أخي، اسمه لما تفهمه غير تنحل المشكلة. مثلا يسأل وتفهمه وخلصه، لا ثاني يوم هم يرجع لي. كأنه احنا جايين نسولف جاي نحكي قصة يعني مو جايين نجاوبه، لا، لأن هو مو هذول ما يطلبون حقيقة، مو طلاب حقيقة. لو طالب حقيقة كان اكتفى بالسؤال من مرة واحدة، مو طالب حقيقة أبدا، لا، جاي مهمته بس يعاكس، ليس إلا زين. الواقع هاي من النوع الله عز وجل لما أمر الملائكة بالسجود، يعني مو عبادة لآدم، لا، السجود لا يصح إلا لله عز وجل، لكن تعظيم لآدم، تكريم لآدم، لما أمرهم بالسجود لآدم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. زين الملائكة شو مدريهم أن البشر يفسد؟ هاي من هالآية يستدلون على أنه كانوا أكو بشر قبل آدم، وشايفيهم الملائكة أن ذولا يفسدون في الأرض، وشايفيهم يرتكبون أخطاء ومعاصي، ولذلك أشكلوا على الله عز وجل، قالوا له ذولا بني آدم كلهم يرتكبون معاصي، يرتكبون أخطاء، وأنت تيجي تجيب أيضا آدم تضيف إلى ذولا، لو لم يكن في الأرض بشر والبشر كان يرتكب الخطايا لما سأل الملائكة سؤال استفهام أتجعل فيها من يفسد فيها. ولذلك المفسرين لما يمرون بالآية يقولون هاي الآية تدل على أن ذولا كانوا شايفين بشر بالأرض قبل آدم، مما يدل على أن الأرض مشكونة من قبل آدم. فأنت لما تتنبه شوية لبعض الآيات العلمية، أكو آيات علمية بالقرآن الكريم، آيات تتعلق بعلم السكان، آيات تتعلق بعلم طبقات الأرض، آيات تتعلق مثلا بعلم الضغط الجوي. وإن كان القرآن كما ذكرت لك أنا أكثر من مرة أن القرآن مو كتاب فيزياء ولا كتاب كيمياء ولا كتاب أنثروبولوجي، لا، لكن القرآن لما يمر أحيانا يأشر إلى بعض القوانين العلمية. فإحنا لما نرجع للآيات اللي إلها صلة بالقوانين العلمية، هاي كل ما نقرأ منها آية تزيدنا إيمان. ليش زيدنا إيمان؟ زيدنا إيمان بأن القرآن من عند الله، لأنه منين يجيب النبي إذا القرآن مو من الله؟ منين معناه جاب النبي غير من اللي يجيب القرآن؟ النبي. النبي قال؟ قال من الله. طيب إذا مو من الله معناه من النبي، يعني النبي وين عاش؟ النبي عاش عند كل أمم الجاهلة. منين هالمعلومات هاي الأمم الجاهلة؟ منين هالمعلومات حتى تضع هالمعلومات بالقرآن؟ زين هالشيء تجي لك إلى واحد راعي مال غنم يعيش بالصحراء، ها؟ ممكن تكلف هذا الراعي مال الغنم اللي يعيش بالصحراء تقول له والله تعال أرجوك اخترع لي ساعة وشغل، يعني أنا رجال بدائي بسيط أرعى غنم. كذلك هؤلاء منين أخذوا المعلومات إذا كانت ليست من الله؟ إذا كل آية ترتبط بظاهرة علمية أو بقانون علمي تزيد المسلم إيمان بأن القرآن من الله عز وجل، تزيد إيمانه وتشده إلى الدين أكثر، ويصبح دينا عن معرفة، يصبح دينا عن دراية، عن علم. التفت لتعبير الآية، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. زيدك إيمان. أنا لما أقرأ الآية ذات العلاقة بعلم من العلوم أو بظاهرة من الظواهر، شو تفيدني هاي؟ تفيدني وتعطيني اطلاع وتزيدني إيمان بأن القرآن من الله. زين؟ ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وعلى ربهم يتوكلون. توكل شنو حقيقة؟ ترى أكو غلطة في بعض الممارسات عند بعض المسلمين عندما يمرون بمفاهيم بعض الآيات. يعني مثلا بعض المسلمين لما يمر بالتوكل يتصور أن التوكل بمعنى الاتكالية. شلون يعني التوكل بمعنى الاتكالية؟ يعني يقول لك أنا متوكل على الله، أنا هذا زرعت ذبيت الحب بالقاع وديت عليه الماء وتوكلت على الله. يعني أنت لما تزرع مثلا وتعرف أكو آفة زراعية تهدد الزراعة، تعرف أكو وباء جاي للزرع وأن هذا الوباء يمكن أن تدفعه بدواء، تروح إلى مثلا مديرية صحة عامة مال الزراعة تقول اعطوني بعض المواد الكيميائية اللي أرش بها الزرع حتى يخلص، وتأخذ المادة وترشها على الزرع. هذه ما في التوكل ابدا، بل بالعكس اذا رحت نمت وخليت الزرع اللي تعبت عليه راح يروح يتلف، هذا خلاف التوكل. لان النبي صلى الله عليه واله اعطانا هيك قاعده، النبي اعطانا هيك قاعده طبع عليه واحد اعرابي هو بالمسجد، سال النبي قال له ناقتك اللي جيت عليها وين وديتها؟ قال له ارسلتها وتوكلت، هديتها وتوكلت على الله. قال له لا، اعقل وتوكل، روح شد رجلها وبعدين توكل على الله. انت تريدها تخليها تروح تسيبها وتقول توكلت على الله؟ غلط. مو هالشكل. الله عز وجل واحد من عندنا يتوثق من اموره ان يضع الشيء في موضعه. فالتوكل لا يكون ناخذة بمعنى الاتكالية، يعني مثلا انا بوسعي ان اطلع اكتشف، اقول والله انا ما لي خلق، انا توكلت على الله هو يدبر لي امري. الله عز وجل ربط الاسباب بمسببات، كل سبب ربط بمسببات. بالتأكيد يقول لك لما تريد تمشي منا الى ابو ظبي مثلا لازم تركب على واسطة او تمشي على رجليك، اما تبقى قاعد متربع وقاعد وتنتظر ان الملائكة تدفعك على التراب وتوصل لهنا، لا ممكن، هذا ممكن، خلاف التوكل. هذا نوع من نسميه الاتكالية، نوع من الفهم المغلوط، نوع من التصور الخاطئ. التوكل ان تخلي المقدمات، ترتب المقدمات ثم تتوكل على الله. كأنه اكو اشياء انت ما تقدر لها، الاشياء الخارجة عن ارادتك تريد توكل بها على الله. يعني انت اجيت صلحت الارض، هيئتها للزراعة، لبيت البذرة، اسقيتها بالماء، المقدمات اللي تحصن الزرع سويتها، بعد خلاص ما عليك شيء، باقي على الله. الله تبارك وتعالى ما يضيع اتعابك مثلا، انت خلص توكل عليه بالاشياء اللي خارج عن ارادتك، كل شيء خارج عن ارادتك، هاي وحده. الثانيه انك انت ما مسوي شيء، رجال نايم في بيتك، بالليل استعذت في الله عز وجل وتوكلت على الله ونمت، لان ما تدري ماذا يخبئه لك القدر. القدر شيء يخبئ لك ما تدري، هنا توكل على الله، هذا شيء خارج عن ارادتك. هذا مقام التوكل على الله. بالليل تقول له يا ربي اكفني شر الاشرار، اكفني شر الشيء اللي ما اقدر عليه، انا ما ادري ايش راح يصير. هنا محل التوكل على الله. اليوم الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه في الكعبه الشريفه، وكانوا البرامكه كانوا ذيك السنة حاجين جايين للحج، وشاف الإمام مشيتهم مشية واحد مملوء زهو، مملوء خيلاء، مملوء تكبر، يعني شايفين نفسهم شوية. فقال الإمام مساكين هؤلاء لا يدرون ماذا يجري لهم هذا العام. وفعلا نعم، أو ماذا يجري لهم هذا العام، لا يدرون ماذا يجري لهم. فعلا ايام قلائل، ماكو بعد سنين، واذا ذيك العظمة كلها تلاشت. كان يخبئ لهم القدر ليلة واحدة، ليلة لقوا الرشيد واقف خارج خباءه يتمثل بالبيتين: ان سهامنا اذا وقعت لتقد ما تعلو به رتبه، واذا بدت للنمل اجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه، وإذا بالليل يودي ورا مشهور. أخذ هالشيب اكتب راس جعفر علقه على جسر بغداد، 80 واحد من الصبح مصلوبين على جسر بغداد، الأموال صودرت، الدولة دالت. وإذا بعد أيام يمر واحد على خريباتهم يقول: إن المساكين بني برمك صبت عليهم غير الدهر، إن لنا في أمرهم عبرة فليعتبر ساكن ذا القصر. زين، بهذا الواقع اللي يستعيذ بالله الانسان هنا في هذا المورد يتوكل على الله. ما ادري يعني ماذا تخبئه الايام، هذا اللي ما ادري فيه. سوء الاحوال، اعوذ بالله، سوء المنقلب في العقيدة، هذا اللي يتوكل به الانسان على الله. لا يكون يصير له سوء منقلب في عقيدته، قد تلقى لك واحد عقيدته عمره كله عقيدته مستقيمة قبل ما يموت بسنة وسنتين، وإذا بي هذا مخربط الأول والثاني. تعال يا الله يا ملائكة يا أنتم كشمرين من حكي هذا شنو يا صار بك أنت بس هالفترة الطويلة أنت شو كنت تعبد الله على حار يعني من الأول أنت مشايف هالدنيا كلها أثر لمؤثر وأن من ورائها خالق لهذا كله ما يدعوك لأن تعتقد بوجود الله تلقى آخر عمره وغالبا مش وقت يعني غالبا إذا صارت بيه دقائق هو تلقاه ما طول شوية أموره محدودة ومعتدل ومعقول إذا أراد شوية عنده فلوس زايدة وأكو نوع من الفلوس يعني يصل إلى درجة يخبل يسلب التوازن ها إذا سلب توازنه صار شكل آخر راح عقيد داشة بهالسرعة وإذا بيعاقبته هذيك لا تعاقب كلها دروج أدراج الرياح وينتهي الأمر إلى عاقبة نعوذ بالله. هنا مورد التوكل، مورد التوكل سوء المنقلب سوء ما يأتي به القدر سوء ما تأتي به الأيام هذا وين بالدنيا بعد. ويتوكلون على ربهم بالرضا عنهم إذا وفدوا عليه، أن هذا يتوكل ما يدري راح غدا بين يدي الله إذا حشر هل هو موضع رضوان الله أو لا، فيقول توكلت عليك ربي توكلت على عفوك توكلت على عليك وعلى رحمتك يعني بانتظار رحمة الله بالآخر. هنا مورد التوكل وخوف من سوء المنقلب بالدنيا هنا مورد التوكل، هذا مورد التوكل. وإلا مو مورد التوكل بالأمور اللي تحتاج إلى مقدمات الله أمرنا بإحكامها، لا، المقدمات التي أمرنا الله بإحكامها الله يريد منا أن نحكمها، لكن الأشياء اللي تحتاج توكل اللي ما نقدر عليها وعلى ربهم يتوكلون. يعني الإنسان الحقيقة ينبغي أن يعوذ بوجه الله من سوء المنقلب ومما تخبئ الأيام ويطمع برحمة الله، لأن كل عمل له ما لم يشفع برحمة الله ومعلوم أنه راح يؤدي به إلى النتيجة المطلوبة، لكن الانقطاع إلى الله التوصل إلى إرادة الله عز وجل إلى رضوان الله إلى رحمته عن طريق تفويض الأمر إليه، أن يفوض الإنسان أمره إلى الله تبارك وتعالى، وأن يعتبر كل ما يصيبه كل من ألوان الإصابة اللي يمكن يتعرض إليها الإنسان في الحياة يجب أن يتجه بها إلى الله عز وجل ويطلب من الله الرحمة عليها، يطلب من الله العطاء من أجلها. هذا اللون من الانقطاع والتوكل على الله اللي نشوفه ما يفارق الأنبياء حتى في لحظاتهم الأخيرة بعد، ولا يفارق الأولياء حتى في لحظاتهم الأخيرة. أنت شوف أغلب مصارع الأولياء تلقاهم في تلك اللحظات أبصارهم شامحة إلى السماء في توكلهم على الله وفي انقطاعهم إلى الله وفي حسبانهم ذلك لوجه الله. نعم كانوا يحتسبون ذلك بأجمعه لوجه الله، جميع ما يجري عليهم يضعونه لوجه الله. سقط الحسين على الأرض ونظر هلال ابن نافع إلى شفته يتحرك، يقول هلال أنا سألت نفسي قلت إذا كان يدعو علينا هذا العبد الصالح هلكنا ورب الكعبة، يقول أصغيت إليه وإذا به يقول صبرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين لا معبود سواك. وتصور نبي الله عيسى عليه السلام، نبي الله عيسى مر يوم من الأيام في الصحراء لقال واحد صاير قرحة وحدة جسمه كله قرحة واحدة ولا يشوف وسمعه ثقيل والدماء تشيل منه وملقى المطروح في الصحراء أهل ذاتي ما يجي من عنده، مر عليه سمعه يقول الحمد لله الذي عافاني عما ابتلى به غيري.
قال شنو الاسلام وعافى من عنده؟ انا شايف انواع البلاء محيطه بيك، شنو الشيء اللي الله عافاك منه؟ قال عافاني الله من شيء مهم جدا. قال ما هو؟ قال زرع في قلب الشعور والمحبة له، وبأن جميع ما يجري عليه وبإرادته وبقضائه. أنا أحمد الله على أن رزقني أعطاني من المحبة ما خلاني أرضى بكل قضائه وأتوكل عليه في كل حالة من حالاتي. هذا الواقع لون من الإيمان لا يقف عند حد. تلقى هذول اللي تمر عليهم هالألوان من النوائب أو تمر عليه ألوان من الابتلاءات يتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله، وما يبدو عليه شيء من الانهيار. هاي أعرابية وقفت على قبر أبيها، رفعت رأسها إلى السماء، قالت اللهم إن عبدك قد نزل بك فقيرا من الزاد، غنيا عما في أيدي العباد، محتاجا إلى ما في يديك يا جواد، وأنت أي رب خير من نزل به المخلون ولج في سعة رحمته المذنبون. اللهم فليكن قراء عبدك منك رحمتك ومهاده جنتك. ثم أهالت عليه التراب وما ذرفت.
مستمعين مستمعاتنا، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نسألكم الدعاء.
تبعد رحمتك عن عبد نفكا يهواك؟ ربي هل تبعد غفرانا عن عبد طوعا؟